الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة، هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة، فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان، وإن كانت مقصورة نقصت 4 أو 6. وقوله فيها 17 ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل، ولا يترتب على ذلك كثير فائدة، والله أعلم. لا خلاف أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في حالة الحضر وعدم السفر والقصر. إنما نصلي الصبح 2 ركعات، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، وكذلك العشاء 4 ركعات. هذه كلها مجموعها 17 ركعة. إذا صلينا في يوم الجمعة تتحول الظهر إلى 2 ركعات فتصبح 15 ركعة. وإذا صلينا القصر فإن قصرنا الظهر والعصر نقصت 4، عند ذلك بقيت، يعني هذه الصلاة نقصت 4 عما هي عليه من 17 تصبح 13. وإن قصرنا العشاء وكنا في وقت العشاء نقصر نقصت 6 فبقيت 11 ركعة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وإنما هو تثبيت لما يعلمه أقل المسلمين في ذلك الأمر. بعد ذلك يقول: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. كلنا قد مر معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يأتي القادر بالقيام في صلاة الفريضة فلا تصح صلاة، لأنه في ذلك الأمر قد ترك ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام. ولكن إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن كان عاجزا عن القيام صلى جالسا، وإن كان عاجزا عن الجلوس صلى مضطجعا. هذا هو البحث الذي سنتكلم به اليوم. قال الشيخ: إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدا ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. الله تبارك وتعالى أخذ منه هذه القوة بسبب عجز، أو بسبب مرض، أو بسبب حمل للأنثى، أحيانا تكون حامل لا تستطيع الوقوف. أما ما نراه اليوم من فعل الكثيرين بأنهم يقفون ويتحدثون قياما، ويبيعون ويشترون قياما، فإذا ما أتوا إلى المسجد حمل كل واحد منهم كرسيا ثم أتى إلى المسجد، هذا غاية الجهل. لأن هذا الإنسان لماذا يصلي قاعدا مع قدرته على الصلاة قائمة؟ حتى لعله لو صلى في بيته قائما أفضل من صلاته في المسجد قاعدة، لأنه يحافظ على كل أركان الصلاة. إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض ماذا يخرج؟ صلاة السنة. فصلاة السنة القيام فيها ليس واجبا، وإنما ينقص أجر الإنسان إذا انتقل من القيام إلى الجلوس إلى النصف، ومن الجلوس إلى الاضطجاع إلى النصف، ولذلك هو يتساهل في حق نفسه فيصلي 4 ركعات إذا أراد أن يصلي مضطجعا بثواب 1 ركعة لو صلاها قائما. إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفرض صلى قاعدة ولا ينقص ثوابه، متى؟ إذا عجز عن القيام وانتقل إلى الجلوس فثوابه كامل، والعلة في ذلك أنه معذور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع، يعني لم تستطع القيام، فقاعدا، أي فصل قاعدا، فإن لم تستطع أي القعود فعلى جنب، أي فصل على جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، أي على ظهرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقل الإجماع على ذلك. واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، بل خوف الهلاك، يعني لو وقف لأدى ذلك إلى هلاكه، أو أدى ذلك أو زيادة المرض. إذا كان مريضا فمرضه يزيد، يتأخر برؤه، قال: أو لحوق مشقة شديدة، ربما يتألم كثيرا، لا يستطيع، لا تحمله قدماه، يشعر بأنه سيقع على الأرض. في هذه الحالة ينتقل من القيام إلى القعود. أو إذا كان سليما لكنه كان في سفينة ويخشى على نفسه من دوار البحر، عند ذلك ويخاف الغرق، خاصة لو كان في سفينة صغيرة، أو خوف الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة، هذا أيضا ينتقل من القيام إلى القعود. وقال الإمام: ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، كذا نقله عنه النووي في الروضة، وأقره، إلا أنه في شرح المهذب قال المذهب خلافه. وقال الشافعي: هو ألا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة. يعني هنا القولان متقاربان في الحقيقة. القول الأول: إنه لو صلى وأخذ يتألم تألما شديدا، فهذا التألم يؤدي إلى ذهاب خشوعه. والمسألة الثانية أنه لا يطيق، باعتباره لا يطيق إلا بهذه المشقة، عند ذلك ينتقل، وهذه المشقة غير محتملة. لكن اختلفوا في المشقة، هل المشقة الخفيفة هي التي تنقل الإنسان من القيام إلى القعود، أم لابد من مشقة غليظة؟ قال ابن الرفعة: أي مشقة غليظة. واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة. كيف يقعد؟ هل يقعد على كرسي، أم يقعد متربعا، أو متوركا، أو مفترشا؟ كيف يجلس؟ اجلس كيف ما شئت، أمات قدميه إلى الأمام، كيف يجلس؟ ليجلس. المهم أنه يجلس بدلا من القيام. لكن إذا سألنا ما هو أفضل جلوس، نقول: الجلوس الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادر، عندما يجلس ما بين السجدتين وعندما يجلس للتشهد، ألا وهو الافتراش، أي أن يجعل قدمه اليسرى تحت وركه وأن ينصب اليمنى. وفي الأفضل قولان: أصحهما الافتراش، لأنه أقرب إلى القيام، ولأن التربع نوع ترفه، إذا أراد أن يتربع هنالك فرق ما بين الذي يصلي وما بين الذي يجلس وهو يترفه في جلوسه. لكن إن كان لا يستطيع أن يجلس على قدمين ويستطيع أن يتربع فليتربع، وإن لم يستطع ليمد رجلا ويؤخر أخرى، ليفعل ما شاء. المهم أنه انتقل من القيام إلى القعود. إذا أفضل الجلوس الافتراج. الثاني يأتي وراءه التربع، قال أفضل يتميز قعود البدل عن قعود الأصل. إذا رأيت إنسانا متربعا في الصلاة فإنك تستطيع أن تعرف أنه مصل، لكنه هذا إنما يصلي جلوسا لعذر. فأما إذا رأيته مفترشا فتقول إنه في حالة من حالات الصلاة التي يفترش الإنسان فيها. فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا بالخبر السابق، أي مضطجعا على كتفه الأيمن متوجها إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص. ويجب أن يستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى على قفاه، ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة، يعني كانت قدماه إلى القبلة، وبعد ذلك يرفع رأسه على وسادة، وبعد ذلك يحرك رأسه باتجاه القبلة قليلا في الركوع، ويزيد على ذلك في السجود في حال الاستلقاء. فإن لم يستطع صلى على قفاه، ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة. إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه بعينه، كيف؟ لا يستطيع حراكا أبدا، فهو يحرك عينه وينزل أيضا، يغمض عينه قليلا في الركوع وأكثر من ذلك في السجود. لأنه حد طاقته، فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ثم إن قدر في هذه الحالة على النطق بالتكبير والقراءة والتشهد والسلام أتى به، وإلا أجراه على قلبه ولا ينقص ثوابه. إذن نريد أن نختصر ما قرأنا. إذا كان الإنسان قادرا على القيام وجب عليه القيام، فإن لم يستطع انتقل إلى القعود، والقعود يقعد كيفما يشاء، أفضله الافتراش ثم التربع. وبعد ذلك إن لم يستطع فهو يضطجع على يمينه، فإن لم يستطع يستلقي على ظهره، فإن لم يستطع أومأ برأسه، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، هكذا ينتقل من حالة إلى حالة. هذا بدل القيام. إذن القعود الاضطجاع على الأيمان، الاستلقاء، الإيماء بالرأس ثم بالطرف، هذا كله بدل ركن واحد وهو القيام. الآن سنتكلم عن شيء آخر. هنالك أذكار، هنالك حركات قد يعجز الإنسان عنها، لكن قد يبقي له الله تبارك وتعالى لسانا ذاكرة. وكثير من أهل العلم وأهل الفضل الذين عجزت أجسامهم عن العبادة كانوا يشكرون الله سبحانه وتعالى أنه أبقى لهم لسانا ذاكرة. فإن عجز عن ذلك إذن أجرى أفعال الصلاة على قلبه، ثم إن قدر على هذه الحالة على النطق، صار في عنا نطق بأي شيء، يعني يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، أن يقرأ الفاتحة، أن نأخذ القراءات الواجبة، أن يقرأ التشهد، أن يسلم، هذه أركان واجبة. والسنن هو أن يسبح في الركوع، وأن يسبح في السجود، وأن يكبر في التكبيرات الانتقال، هذه سنن. إذا استطاع النطق أتى به، لسانه يستطيع أن ينطق، يستطيع أن يسمع نفسه، وإلا لا يستطيع أيضا أن يسمع نفسه، لا تسقط الصلاة عنه، وإنما يجري هذه الكلمات على قلبه. قال الشيخ ولا ينقص ثوابه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. حتى لو كان في حالة الغرق، حتى لو كانت المرأة قبيل حالة الوضع ولم تر دما ولا ماء، يعني ما زالت متطهرة ويمكنها الصلاة حتى في هذه الحالة. وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه، ما دام أنه يصلي بما يستطيع مما قدره الله عليه وبما أعطاه الله من قوة، وينتقل من حالة إلى حالة على المقدار الذي رسمه الله تبارك وتعالى له. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الحجة، احتج الغزالي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استطعتم الوقوف فافعلوه، استطعتم القعود فافعلوه، استطعتم الاضطجاع فافعلوه، استطعتم الاستلقاء فافعلوه، استطعتم الإيماء فافعلوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ونزعه الرافعي في ذلك الاستدلال، ولنا وجه أنه في هذه الحالة لا يصلي ولا يعيد. يعني إذا وصل إلى درجة لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، ولا وعند ذلك لا يستطيع أن ينطق بشيء، فهو في هذه الحالة مريض معذور. قالوا إنه لا يصلي ويعيد، ومعنى أنه ويعيد أنه ويقضي هذه الصلاة التي كانت عليه إذا عاد بعد ذلك إلى صحته وقوته. واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي. كانوا سابقا، طبعا الإنسان أكبر عدو للإنسان في هذه الحياة الدنيا، وربنا تبارك وتعالى إذ حكم في بعض الجرائم بالقتل فجعل قتل الإنسان في عنقه، وقتل الإنسان في عنقه هو أن يقطع رأسه، وهذا القطع إنما يكون من جهة يعني الطرف إلى رقبته تماما، عند ذلك ينقطع الاتصال ما بين الدماغ وما بين الجسم، فيكون في ذلك راحة للمقتول. لأننا إذا نظرنا إلى ذبح الذبيحة، عندما نذبح خروفا فإننا لا يسن لنا ولا يطلب منا بل نمنع أن نقطع الرقبة من الخلف. لماذا؟ لأن الاتصال الذي يكون بالدماغ يؤدي إلى تدفق الدماء الموجودة في الجسم، وذلك من أجل أن يطيب اللحم في مسألة الذبيحة وأن يخرج الدم. فترى أن الدماغ كأنه يطلب من القلب: أرسل إلي من الدماء. ترسل الدماء لكنها ما أين تذهب؟ تذهب خارجا. بذلك يتنقى الجسم إذا كان طبعا من خروف، من بقرة، من جمل، أيا كان، في هذا التنقي الذي يحصل يطيب اللحم، وهذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى في الذبيحة. على العكس في الإنسان إذا قتل، إذا قتل يقتل تماما وتقطع الرقبة مرة واحدة، ينقطع هذا الاتصال ما بين الرأس وما بين الجسم. هذا أمر الله، إذا قتلتم فأحسنوا قتلا، حتى في المرتد، حتى في المرتد. نحن لا علاقة لنا، نحن ننفذ، ليست بيننا وبين المرتد وبين القاتل وبين أي إنسان قاطع الطريق، ليس بيننا وبينه عداوة، إنما نقيم حد الله فيه. اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، هذا شرع الله عز وجل. يأتي الإنسان في أخير إنسان يعذبه تعذيبات، هذا على الكهرباء وهذا بقلع الأظافر وهذا وهذا، حتى يميته تدريجيا. إذا وضعوا إنسانا صلبا، ما معنى صلب؟ أي أن يوضع على شجرة وأن تربط يديه وأن يوضع ويقتل صبرا حتى الموت. هذا لو كان هذا الإنسان الآن مسلم وهو مكلف وجاء وقت الصلاة، فهل مع هذه الحالة التي يقتل فيها صبرا هل يجب عليه أن يصلي؟ نعم، يجب عليه أن يصلي في هذه الحالة، وهو مصلوب، إن استطاع أن يتجه إلى القبلة اتجه، وإلا صلى إلى أي جهة كانت، لأنه لا يستطيع الحراك، فصلى على الهيئة التي هو فيها ولا تسقط الصلاة. إنسان انكسرت السفينة وبقي على لوح من ألواحها وتأخذه الأمواج ذات اليمين وذات الشمال، ويعلم أنه هالك لا محالة، هل تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب عليه ما دام له عقل يفكر. ولذلك إخواني هنالك أشياء جميلة جدا، أحيانا يكتب للإنسان ثواب شهيد بشيء ربما يراه بسيطا. هذا كل واحد منا يأتي الفجر ليصلي صبح جماعة، وبعد ذلك يستمع إلى درس من دروس العلم. أنا أبشركم بهذا ببشارتين عظيمتين. أما الأولى، فمن صلى الصبح في جماعة فهو في أمان الله حتى يمسي. شو رأيك إذا كنت في أمان الله؟ لا يوجد شيء. حتى قال أحدهم عندما أراد أن يقتله الحجاج، قال لن تستطيع قتلي، قال ولم؟ قال لأني صليت الصبح في جماعة وأنا في أمان الله، فهل تستطيع أن تنتهك أمان الله؟ عفا عنك، ما تجرأ على ذلك. هذا واحد. الشيء الثاني، إذا مات الإنسان وهو طالب علم مات شهيدا، فأن يأتي حتى لو كان عاجزا، إذا استطاع أن يأتي في الأسبوع مرة فلا يتأخر، في كل يوم مرة فلا يتأخر، وينوي بذلك أنه يأتي لطلب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تصور ملائكة الرحمن تذللت لكم يا طلاب العلم، وكل واحد منكم يفتح كتابه ويحمل هذه الشريعة ليبلغ كل واحد منكم أقواما. أقل الدرجات زوجته في بيته، ولده، صانعه، صديقه، يبلغ هؤلاء الناس جميعا، رب مبلغ أو عام سامع. عندما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام في آخر أيامه وفي حجة الوداع، عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول هذه الآية التي أنزلها الله عليه، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اسمعوا وأطيعوا. ثم أخذ يلقن المسلمين أوامر الإسلام جملة، ومن هنا انبعث هذا الأمر للدعوة إلى الله عز وجل. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن نحن رسل، رسل إلى من؟ إلى كل الناس. كل واحد منا ينبغي عليه أن يحمل هذه الأمانة. وانظروا إلى قول الشيخ، واعلم أن المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي، وكذا الغريق على لوح قاله القاضي حسين وغيره. نسأل الله عز وجل أن يميتنا ونحن طلاب علم، ونحن ممن يحضروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا مكروه، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى على أحسن حالة. سيمر معنا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في 16 موضعا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، كل مرة في شكل، ومن أجل أن يقول إن الجماعة لا تسقط، حتى ولو كنت في ساحة القتال، حتى ولو كنت تضرب الأعناق، لا بد من إمام ولا بد من مأموم. فأين المسلمون؟ أين الذين يغص بهم المسجد في صلاة الجمعة؟ أين هم؟ نيام؟ أين هم؟ سهروا حتى لم يستيقظوا، كلهم آثمون في ذلك. كل إنسان يتعدى على نفسه وبعد ذلك يكثر من سهره من أجل أن لا يقوم إلى صلاة الفجر فهو آثم، وسيحاسبه الله تبارك وتعالى. اللهم كما أنعمت علينا بهذه النعمة ثبت علينا، واجعل هذه النعمة لإخواننا الذين ينامون الآن، اجعل لهم هذه النعمة، حبب إليهم هذه الصلاة في المساجد. إخواني والله لو عاد المسلمون إلى صلاة الصبح في الجماعة كما يصلون الجمعة لا انتصروا على عدوهم. هذه نتيجة لأنه لا يمكن إلا أن يكونوا في غاية القمة وفي غاية السعادة. نعم، حتى قال بعضهم والله لو استوت قلوبهم كما استوت صفوفهم لفتحوا العالم على صفين واحد. نعم. فرعون إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين، وأن الأول أفضل محافظة على الركن، يعني لو صلى منفردا قائما أفضل من الجماعة قاعدة. وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه البغوي والمتولي وهو الأصح. ولو قال وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، ولو قرأ سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط. وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل والله أعلم. يعني نحن الآن لو سألنا إنسان أنا أصلي في بيتي وأستطيع القيام، وأصلي في المسجد وربما عندما آتي أكون تعبا لا أستطيع إلا القعود، فماذا أفعل؟ إذا خيرت ما بين أمرين تماما فاختر القيام مع الانفراد أفضل من الجماعة مع القعود. القيام مع الانفراد أفضل من الجماعة مع القعود. ولكن إذا استطاع أن يأتي يجمع ما بين الأمرين، أن يأتي إلى الجماعة وبعد ذلك يصلي، فإذا صلى وهو قائم وعجز عن القيام قعد حتى لو قرأ جزءا من الفاتحة أو الفاتحة، فيكون قد جمع ما بين الأمرين، يأتي ويقوم، فإن عجز قعد. أما مباشرة الله أكبر وهو جالس، هذا ما قاله أحد من الفقهاء، مع أنه يسير إلى باب المسجد. كيف تستطيع أن تسير إلى باب المسجد وبعد ذلك تصلي قاعدة؟ فأقل الدرجات كبر تكبيرة الإحرام واقرأ الفاتحة واجلس إذا لم تستطع الاستمرار في القيام. بعد ذلك يقول الشيخ والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. طبعا الصلاة مكونة من ثلاثة أشياء، من أركان هذه التي تسمى فرائض وتسمى واجبات ولا خلاف فيها عندنا إلا في الحج، وسنة، وهذه السنة هي الأبعاض وهيئة وهي أيضا نوع آخر من السنة. ماذا لو ترك الفرض؟ ماذا لو ترك السنة التي هي البعض؟ ماذا لو ترك الهيئة؟ قال فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، ترك تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، ترك الفاتحة صلاته باطلة، ترك السلام صلاته باطلة، ترك التشهد صلاته باطلة، لا ينوب عنه شيء. إذن كل ركن من الأركان التي مرت معنا ابتداء من نيته وقيامه وتكبيرة الإحرام والفاتحة إلى السلام، نية هذه الأركان إذا ترك منها ركنا لا ينوب عنه شيء فصلاته باطلة إلا أن يأتي به. هذا شيء. بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. يعني كان الإنسان في ركعة من الركعات في الاعتدال تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يعيد الركوع ثم يعيد الاعتدال وهكذا ثم يسجد للسهو. اللهم إلا إذا وصل إلى مثله، يعني في الركعة الثانية تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، نقول هذه الركعة كلها له وصارت ركعتين بمثابة ركعة واحدة. نعم. ما معنى بنى عليه؟ لا يقطع الصلاة، أي يستمر في هذه الصلاة ويسجد للسهو. قال الشيخ سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة. في خلل، الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء تصليحا. الصلاة من الممكن أن يدرك خلالها بسجود السهو، الصوم بزكاة الفطر، الحج بالدماء أو بالصيام على حسب الكفارات التي تكون فيه. قال سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل. وفي قول لا يشرع في النفل، لكن المعتمد أنه يشرع في الفرض وفي النفل. ثم ضابط سجود السهو، ما هو ضابط؟ ما معنى ضابط؟ يعني ما هي القاعدة لسجود السهو؟ إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة، نسي، هل صلى ثلاثا أم أربعا، بنى على الأقل وصلى، صار في احتمال أنه صلى ركعة زيادة أم لا، هذا الاحتمال عند ذلك نقول له عليك بسجود السهو لتجبر ذلك الخلل. ركع واعتدل ونسي، هل ركع أم لا، عاد الركوع في زيادة ركوع، سجد وجلس ثم سجد الثانية وظن أنها أولى ثم سجد ثالثة، لكن عندما سجد الثالثة ظنا أنها ثانية لكن في الحقيقة كانت ثالثة وصار عنده شك، يسجد للسهو. ترك التشهد الأول، ترك القنوت، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بسجود السهو. إذا إما بارتكاب شيء منهي عنه، ارتكب منهيا عنه، ما هو المنهي عنه؟ لو فعله لبطلت صلاته عامدا، لو زاد قياما في الصلاة بطلت صلاته، لو زاد ركوعا بطلت صلاته، لو زاد سجودا بطل صلاة، لكنه زاده سهوا، ارتكاب شيء منهي عنه كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله، قال انتبهوا قاعدة هنا، على وجه السهو مو على وجه العمد، على وجه السهو، زاده على وجه السهو لا على وجه العمد، عند ذلك يسجد لسه. أو ترك إذا بارتكاب شيء منهي عنه أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله، فإنه يسجد للسهو لكن بعد ما فقط سجود سهو، بعد تدارك ما تركه. قام إلى الثانية وبعد ذلك علم أنه لم يسجد السجود الثاني، ماذا يفعل؟ زاد نقول عد إلى الجلوس بين السجدتين لأنه ركن، وبعد ذلك تسجد الثانية، وبعد ذلك تقوم إلى الثالثة. طيب هذا الخلال كيف يشبه بسجود السهو؟ ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، ما دام في الصلاة ويتذكر أنه ترك مأمورا به، عند ذلك يأتي به ويسجد للسهو قبل السلام، وإن تذكره بعد السلام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يستغفر الله، نظر وهو يستغفر لاحظ عادت إليه صلاته كشيء مصور أمامه، نظر إن لم يطل الزمان قال أنا تركت شيئا، ما هو الشيء الذي تركته؟ قال مثلا أنا تركت السجود في الركعة الرابعة من صلاتي، وهو الآن أين؟ في محرابه، ماذا يفعل؟ يعود مباشرة إلى صلاته، لا يحتاج إلى تكبير، يعود مباشرة في قلبه ويسجد السجدة التي تركها، ثم يعيد ما بعدها، ما هو الذي بعدها؟ تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن إن لم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد للسهو، وإن طال راح وطلع من الجامع ثم تذكر أنه لم يأتي بهذا الشيء بهذا الركن، ماذا نقول له؟ صلاتك هذه التي مضت باطلة، وعليك الآن أن تأتي بصلاة. قال هل أعود إليها أم أستأنف صلاة جديدة؟ تقول استأنف صلاة من جديدة، لأنه طال الفصل ما بين السلام وما بين التفكر. ولا يجوز البناء لتغير نظم الصلاة بطول الفصل بسبب الحركة والكلام والطعام والشراب إلى غير ذلك. وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي، الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف، يعني متى نقول والله طال الفصل لم يطل الفصل؟ واحد قاعد واحد بيصلي صلاة متأنك على مهله، واحد آخر يصلي صلاة بسرعة، لو كان الفرق بيناتهم نقول طال الفصل؟ لا ما طال الفصل، ما دام جالس ويذكر الله وهو في محرابه طال الفصل؟ لا لم يطل الفصل. نعم. والقول الآخر ونص عليه البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة، يعني إذا جلس بمقدار ركعة مثل أرى ورد الصبح بعد ما خلص قال والله أنا تذكرت شيء، نقول خلاص أعيد الصلاة من جديد. ثم حيث جاز له البناء جاز البناء، فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ويخرج من المسجد ويستدبر القبلة وبين أن لا يفعل ذلك، هذا هو الصحيح إذا قلنا بجواز البناء. ولكن في هذه الحالة نقول طال الفصل والأصل أن لا يعود إلى البناء، وهذا ما يأخذ به الإمام أبي حنيفة حتى لو طال البناء، يعني طال الفصل فإنه يبني. ثم هذا عند تيقن متروك، أما والله وتوسوس مثلا أنا يا ترى تركت ما تركت، لأهجر هذا الوسواس ومضت الصلاة على الصحة. أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة، فالمذهب أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة. إخواني كثير من الناس يأتي إليهم الوسواس في الوضوء، مسحت رأسك ولا ما مسحت رأسك؟ جاب تساوي هنا والله بغسل رجلي، طيب مسح رأسك وغسل رجليك وانتهت المسألة، يعني ما بغسل مسح رأسك وبعد ذلك تابع ماذا وراءه بجدين غسل انتهى. كان وصلت على الصلاة وأنت تريد أن تقول وتصلي تستحضر النية، جاء الوسواس، يمكن أنا ما مسحت رأسي، يمكن في لمعة، يمكن بركي، كل إيمان بركيات ويمكن وكذا، أزل ذلك من ذهنك، وضوءك مضى على الصحة، ما دمت في الوضوء تستطيع أن تصحيه. إذا انتهيت من الوضوء ثم جاءك الوسواس قل مضى الوضوء على الصحة. كذلك الصلاة، سلمت ورحت على البيت لا يدخل الوسواس أو الشيطان، فإذا دخل الوسواس بتلاقي بقى طالع، فايت وضوء وصلاة واستنجاء، وضوء وصلاة واستنجاء، وهلم جرى، وعند ذلك يدخل عليه ويصيبه آخر شيء الجنون، نسأل الله السلام. لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها، وعروض الشك كثير لا سيما عند طول الزمان، مثل ما يقولوا الناس يعني شو تعشى امبارح نسيان، إذا كان كل ما بيصلي يترك صلاة عند ذلك يقول والله لعلي 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 لا أترك ذلك. فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة، ولا حرج في الدين، وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة ما زال الوقت قريبا، وهو يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعد. فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعة، أخذ باليقين وأتى بركعة، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا، ولا أثر الاجتهاد في هذا الباب، اليقين أنك صليت ثلاثة، قم إلى الرابعة وانتهى الأمر. ولا يجوز العمل فيه بقول الغير، واحد قال له قاعد أنا شفتك صليت ثلاثة، قال له بلا كتر غلبة أنا بعرف حالي شو صليت، ما بده عمل كل واحد يقول له أنا رأيتك كذا. هذا طبعا بخلاف الموجه، لو كنت أنت أب وتراقب ولدك وتبين له الصحة وتعلمه هذا من باب التعليم. أما واحد أنت رجل عاقل كبير في السن، إذا واحد قاعد في المسجد لا أنا شفتكم صليتوا ثلاثة، قال له بلك ترغلب أنا بعرف حالي شو صليت، والإسلام لا يكلفني أن ألتفت إليك. ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرون وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه. حتى لو قالوا له 10 لا صليت 4، قال له أنا شاكك صليت 3 ولا 4، ماذا يصلي؟ 3 ويتمم الرابعة، وهو شاك في نفسه لا يرجع إليه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام 4 كانتا ترغيما للشيطان، يعني الشيطان الذي كان يوسوس عند ذلك، إما أن يصلي 4 وإما أن يكون ذلك شفاعة لصلاته. وهذا هو الأمر الذي أراده لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.
الله عنك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.